وعلى آله السفراء بين الله وبين خلقه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه في الحالة الأولى لتكثر الأدلة أن لدينا عام وهناك مخصصات، هذه الحالة الأولى، عام واحد المقسم وهناك مخصصات متعددة. هذا المقسم وهو العام الواحد ولدينا مخصصات مختلفة، مر أنه في ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون المخصصات متخالفة بالمعنى المنطقي، يعني لا صلة بين بعضها البعض، وكلها تتجه في مواجهة العام. الصورة الثانية أن تكون المخصصات النسبة بينها بين المخصصات، لأن المفروض المقسم هو عام واحد ومخصصات. فالصورة الثانية من هذا المقسم، الحالة الأولى، هو أن يكون بين المخصصات مع العام الواحد هو عام واحد، المخصصات النسبة بينها عموم خصوص من وجه. هذه الصورة الثانية من الحالة المقسم الأولى. الصورة الثالثة أن يكون بين المخصصات عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. فالمقسم أيما كان هو عام واحد وهناك مخصصات. قبل لا نبدأ في التفاصيل، تفاصيل الأقوال والأدلة وما شابه ذلك في المسألة، لابد نذكر بعض النكات العامة سواء لهذا المقسم أو لما سيأتي من مقسم حالة ثانية ومقسم الحالة الثالثة، التي كل منها من الحالة الثانية والحالة الثالثة أيضا فيها صور. نكتة كلية جدا أساسية وبنيوية وحساسة جدا جدا. نقاط على كل نذكر. النكتة الأولى أولا، الحساسة نخليها شوية ثانية. النقطة الأولى في المباحث، الأعلام يقولون ما نقرره هنا شبيه علماء البلاغة في المعاني والبيان، يعني هي ضوابط عامة. ربما يدخل على الخط قرائن خاصة، شؤون خاصة، دلالات خاصة توجب فذلكات أخرى، وهذا صحيح. مو بالضروري أنه هاي الضوابط يعني بالدقة السمرائية. شبيه الآن في علم الهندسة، ماذا الأخوان في علم الهندسة، في مهندس يعبرون ربما عنه مدني، يعني فقط يرسم الخارطة للأرض، مسجد، فندق، بناية، مطار، المهم يعني هندس نظريا. أما المعمار، مهندس المعماري، هذاك ما عليه من التنظير، عليه في مقام التطبيق هناك خصوصيات، ربما الأرض رخوة، الأرض فيها نوع من الازورار، المواد ربما ما تساعد على هذه الهندسة، يريد لها تعديل المواد لأنها غير مواد. فذا التنظير شيء، وعالم التطبيق تختلف الشؤون ويجرى عليها تعديلات كثيرة، لأن هذا أبو التنظير ينظر تنظيرات كلية، هذا أبو إقامة المشروع ميدانيا يلاحظ لا أكو ظروف أخرى، شؤون خاصة، مدري كذا. هاي فرق بين يقولون المهندس المدني أو النظري وبين المعمار. مهندس المعمار، المعمار لا، دائما يراعي شؤون أخرى خاصة لم يلحظها التنظير الكلي. فمقصود هذا الضوابط الآن التي يذكرها الأصوليون في هذه الضوابط، ضوابط عامة لا تعني أن الباحث الفقيه في كل باب باب، في كل مسألة مسألة، يغفل عن الشؤون الخاصة، عن القرائن الخاصة. هي نكتة مهمة جدا. على كل إن عالم التطبيق عالم عجيب، ربما يفذلك الفقيه يخرج الفرد من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، من الحالة الثانية للثالثة، أو من الصور من صورة لصورة بحسب المواد والقرائن الخاصة التي يقف عليها. هذه نكتة عامة يجب نلتفت إليها. لذلك أستاذ عاد من باب الشيء يذكر تركيز المفس المطلع. مثلا المرحوم العراقي جدا خب بعد مدرسة نابغة وكذا في التنظير، لكن في التطبيق كثير من تلاميذه يقال أكثر قوة منه في الجانب الفقهي. هم ليش عندهم مواد، عندهم تتبع، عندهم كذا. على أي حال، لكن هو من توصل مسألة إلى معضلة صناعية يحل حلها أقوى من تلاميذه. في بعض المواد هيك هكذا. المقصود أن العلمية ذات أبعاد، أو قول الاستنباط هو ذو مراحل. فدي جهات متعددة يجب التفت لها الإنسان. مثلا شنو الفارق بين السيد الخوئي وأساتذة الكومباني والنائيني والعراقي؟ مثلا فارق شنو في التنظيرات الكلية الأصولية؟ أولئك الثلاثة أبدعوا أكثر من السيد الخوئي بكثير. السيد الخوئي قليل أبدع فيه، وإن كان له ابتكارات قليلة ومهمة خطيرة ذكرناها في النسب الأربع، لكن جدا نادر قليلة. لكن في التطبيق ميراث السيد الخوئي بسبب المرجعية الطويلة والاستفتاء وكذا، ميراثة في التطبيق أكثر من أساتذته. فأقصد كلها لها مجال ممارسة وميراثة. على كل هذه نقاط وعد لازم نلتفت إليها. النقطة الثانية قبل الدخول في التفاصيل، نقطة مهمة حساسة، ما هو منشأ رفض الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أكثر صور رفضهم انقلاب النسبة في أكثر الصور أو الحالات؟ ربما جل الحالات لا يقبلون انقلاب النسبة. السبب في ذلك ما هو؟ هذا بحث مبنائي بنيوي خطير وحساس جدا. الوجه في ذلك أن الشيخ الأنصاري والمرحوم صاحب الكفاية يلاحظون النسبة بين الأدلة على صعيد المدلول التفهيمي. عندهم أن النسبة بين الأدلة إنما توزن وتقايس وتقاس على صعيد المدلول التفهيمي، لا على صعيد المدلول الجدي. خب هذا مبنى. على هذا المبنى ندقق شوي. أصلا انقلاب النسبة في الغالب أو في كثير من الموارد انقلاب بالنسبة نوع من القرينة أو الضابطة التي تغير التوازن بين الأدلة، تغير التوازن بين الأدلة بتوسط المعنى الجدي لا بتوسط المعنى التفهيمي. بتوسط المعنى الجدي لا بتوسط المعنى، يعني لاحظوا هنا قاعدة في الجمع بين الأدلة مهما أمكن، ولكن بتوسط وفي مرتبة وفي مرحلة المعنى الجدي، في مرتبة ومرحلة المعنى الجدي. لماذا هو مرحلة جدي؟ لأنه المفروض في انقلاب النسبة بغض النظر عن الحالات الثلاثة التي ذكرناها، كل حالة لها صور، وإحنا لازلنا الآن في بداية الحالة الأولى والصور الثلاث للحالة الأولى. الحالة الأولى كمقسم اللي هو عام واحد وخصوصات، يعتمد نظام العلاج في انقلاب النسبة بالدقة على الدليل المنفصل الخاص والمخصص المنفصل، والخاص والمخصص المنفصل على المشهور صورويا هو يؤثر في المراد الجدي للعام ولا يؤثر في المراد التفهيمي. يعني ما التفهيم يعني ما يقلب ظهور العام تفهيما عما هو عليه. الفرق بين الخاص المتصل والخاص المنفصل هو أن الخاص المتصل يتصرف في ظهور العام التفهيمي، أما الخاص المنفصل يتصرف في ظهور العام في المراد الجدي وليس في المراد التفهيمي. هذا على المشهور. الآن قبل أن نواصل هالنكتة شوية الثقيلة الصعبة الدسمة المهمة الخطيرة، خلينا شوية نشرح بعض المفردات في النكتة هذه النقطة، وبعدنا ما نلاحظ هني كبرى وصغرى، والصغرى لها هي كبرى لصغرى دونها، يعني حالات المراد الجدي المراد التفهيمي. ما هي ضابطة المراد التفهيمي؟ ما هي ضابطة المراد الجدي؟ هذا مبحث كبروي. أحد صغريات المراد التفهيمي المخصص أو القرائن المتصلة. أحد آليات المراد الجدي المخصص المنفصل. فلاحظ الاتصال والانفصال شيء كلي كبروي، لكنه صغرى لأي شيء؟ صغرى للتفهيم والمراد الجدي. جيد، صغرى لهذا، فعندنا صغرى وكبرى ولما جرى. في المخصص المتصل جملة من القدماء كانوا يرون أن المخصص المتصل قرينة استعمالية. أسبق من القرينة شنو؟ التفهيمية. أي ما كان، لكن المنفصل المشهور أنه قرينة جدية وليس قرينة شنو؟ تفهيمية. إلا النائيني، النائيني أصر على أن المخصص المتصل قرينة تفهيمية. شوف في البحث الصغروي هم في خلاف، هو مو صغروي، هو صغرى للتفهيم الجدي ولا هو كبروي كلي متصل منفصل؟ المتصلهم لحالات، متصلهم لحالات، متصل في جملة واحدة وفي متصل في فقرة واحدة، هذا مثل بعض أو لا؟ شوف هذا هم في اختلاف، أن المتصل المتصل في جملة أخرى بس في نفس الفقرة، الآخرون يعد متصل في جملة واحدة بينما الآخرين يعدوا لا كالمنفصل. هو هاي هم فيها خلافات، يعني الصغريات مثل صغرى وصغرى الصغرى وصغرى الصغرى فيها خلافات. أقول المفروض الأخوان يكونوا على انتباه لهذه الأمور. دي لاحظ ضوابط مشتركة بين تنقيح عالم البلاغة المعاني والبيان وعلم الألفاظ في الأصول. نرجع إلى النكتة الكلية الآن. فالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية لم يرتضوا انقلاب النسبة في غالب صور وحالات الانقلاب النسبة. لماذا؟ لأن انقلاب النسبة في حالات الثلاث اللي هي مقاسم وكل حالة فيها صور يعتمد في الأساس على المخصص المنفصل. المخصص المنفصل يقلب المعادلة، يقلب التوازن. زين، ما هو دور المخصص المنفصل عند صاحب الكفاية والمشهور وعند الشيخ الأنصاري؟ عندهم أن المخصص المنفصل دوره قرينة في الجد وليس قرينة التفهيم. هذا المقدار المشهور يقبلونه مع الشيخ وصاحب الكفاية. إنما شو ندقق هنا ندقق شوية، إنما الذي يختص به صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري دون المشهور ولو مشهور متأخرين، ما هو؟ هاي النقطة المبنائية، وهي أن ملاحظة النسبة بين الأدلة المتعارضة إنما تكون على صعيد المدلول التفهيمي لا المدلول الجدي. صاحب بعد تعال، هذا شنو مبنى هذا؟ في قبال أكثر الفقهاء أو مشهور الفقهاء يقولون أن العلاج بين الأدلة المتعارضة العمدة فيه هو المدلول الجدي. شنو هذا اللغز هذا؟ شنو المبنى؟ المبنيين هذين الأقولين في المبنيين شلون طلع راس خيط من عندهم؟ شنو القصة هذه؟ شنو هذا؟ على شو مبحث حساس أهم من انقلاب النسبة؟ نفس هذا المبحث أهم من انقلاب النسبة، أحد موارده. أعيد المبنيين ونعيده بصياغة أخرى على أساس نلتفت إلى أهمية وخطورة هذا المبحث. الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية رحمة الله عليهما يبنيان على أن معالجة الدلالة، سمي معالجة الدلالة، معالجة الدلالة في التعارض أو في التعارض أو في غير التعارض، تعارض مستقر أو غير مستقر أو ليس تعارض، المعالجة والتكييف والتوليف في الدلالة بين الأدلة المنفصلة يدور مدار المدلول التفهيمي. بأي دعوة بأي دليل؟ هكذا قالوا، يدور مدار الدليل التفهيمي. بينما المشهور ربما ننسب إليه المتأخرين والعسيم الميزنائي نخب إصراء يقول المعالجة بين الأدلة، حتى المضفر إذا تراجعوه شوف دي نقطة مطوية في كلمات المضفر ما مبرزة، إنها هي خطيرة، هي أساس الأسس في بحث التعارض وغير التعارض، في انقلاب النسبة وغير انقلاب النسبة. هناك المظفر يذكر بأن المعالجة بين الأدلة، نقلا حتى عن أستاذ النعيمي، إنما المعالجة تدور مدار المدلول الجدي. أنا الآن دليل الأول، دليل ثاني، فلان، بغض النظر عن حالات انقلاب النسبة المختلفة وصور كل حالة، ألاحظ المعالجة والتكييف بين الدليلين على صعيد قالب الدلالة في كل من الدليلين في مرحلة التفهيم، أو ألاحظ الدلالة في مرتبة الجد. نمشي على هالترنيمة الأولى على المبنى الأول وعلى المبنى الثاني، ترنيمة المبنى الثاني. شو ما هي الضابطة؟ مبنيين حساسين خطيرين، ولا أحد يعني مجالات تطبيق هذين المبنيين في انقلاب النسبة، ولا هذا المبحث هو كلي كبير مهم، كلي أكبر من مبحث انقلاب النسبة، مبحث حساس. هذان القولان والمبنيان نستطيع أن نصيغهما بصيغة أخرى، تصير موضوع البحث والنزاع والمعمعة ما هو. يمكن أن يصاغ هذا النزاع بين المبنيين والقولين، لأن فهم محل النزاع أهم من نفس المختار والقول الذي يختار في النزاع. يمكن أن يصاغ هذا النزاع بهذه الصياغة، بأن يقال التعارض بين الأدلة له مراتب. عجيب، شلون له مراتب؟ تارة تعارض تناقض على صعيد المدلول التصوري، تارة تعارض تناقض على صعيد المدلول الاستعمالي، ما يصير ممكن، تارة تعارض تناقض تنافي بين الدليلين على صعيد المدلول التفهيمي. عجيب هالتعارض، مترقص الموضوع، اي طبعا متنوع متدون الموضوع، نعم يمكن تصوره. وتارة تعارض وتناقض على صعيد المدلول الجدي. هذه الصياغة يجب أن نلتفت لها لمبحث مورد النزاع هنا، القولين والمبنيين. هذه الصياغة يجب أن نلتفت عندما يقال تناقض على صعيد المدلول التصوري، تلقائيا ينجر ينسحب على الاستعمالي والتفهيم الجدي، أن بداية ما بعد هو ما قبل. فلما يقال تصوري تلقائيا ينسحب على الاستعمالي والتفهيم الجدي، أو عندما يقال استعمالي تلقائيا ينسحب على التفهيم الجدي دون التصوري، يعني مثلا الفرض الثاني. الفرض الثالث تناقض على صعيد التفهيمي تلقائيا ينسحب على الجدي دون الاستعمالي والتصوري، أو يقال التناقض على الصعيد الجدي يعني لا ينسحب على التفهيمي والاستعمالي والتصوري، فقط يقتصر على الجدي. خب إذا صغنا المبحث النزاع على هذا الصعيد، أي المبنيين أمتن وأقوى؟ الصحيح أنه تفصيل فيه، يعني لأنه بغض النظر عن الصغريات التي فيها نزاع بين البلاغيين أنفسهم وبين الأصوليين أنفسهم، أي الصغريات؟ صغريات أنه ما هي قرائن التفهيم، ما هي قرائن الاستعمال، ما هي قرائن التصور، ما هو قرائن الجد. سايب فينا بينهم نزاع صوروي في الآليات والضوابط، نفس البلاغين فيما بينهم والأصولين فيما بينهم. فهذه التنقيحة يدل على كل بحوث أخرى في صدد الآن. هناك الآن كلام على المبنى على التقليد. فحينئذ هناك قرائن في التفهيم، هناك قرائن في الجد، هناك قرائن. إذا كان المنفصل يعد من قرائن التفهيم والتناقض، فبصير التناقض على صعيد التفهيم. إذا القرائن على صعيد الاستعمال، حتى في الفقرة الواحدة أحين جمل فقرة واحدة أو فقرات رواية واحدة، هل هذا متصل منفصل متصل متصل؟ المتصل والمنفصل دققوا، المتصل والمنفصل متصل تصوري، متصل استعمالي، متصل تفهيمي، متصل جدي، شنو هو؟ هم هذا في لغط بين العلماء. احنا ما ندخل في الصغريات لان هاي بحوث طويله الذيل، وكانت مبحوثه في المطول في المعاني والبيان، ومبحوثه في كتاب القوانين وكتاب الفصول، يعني الكتب الاصوليه المبسوطه يبحثون في هذه البحوث، والمهمه وحساسه. والانسان يخلط بين قرائن الاستعمال وقرائن التفهيم وقرائن الجد وقرائن ما، خطا، كلش خطا، كلش خطا. لماذا؟ لانه لازم تتعين وشي قوالب المدلول التصوري، قوالب المدلول الاستعمالي، قوالب المدلول التفهيمي، ثم تجيك قوالب المدلول الجدي. هذا مهم، ليس بأمر حين. تتذكرون كان القدماء يعتبرون المخصص من قرائن الاستعمال، إلى أن أتى سلطان العلماء المحشي لكتاب المعالم، سلطان العلماء قال خطأ، أصلاً المخصص ليس من قرائن الاستعمال، المخصص فقط من قرائن الجد، عفوا التفهيم أو الجد. شوف شلون قرون من البحث عند الأصوليين كانوا يعدون المخصص من قرائن الاستعمال، المتصل العقل. فدي صغريات الآن لا ندخل فيها، لأن دي بحوث صغروية، وإن كانت هي كبروية في محلها، بس بالنسبة لها المبحث صغروية فما ندخل فيها. إحنا علينا من دل المبحث اللي لازم نقحى بشكل جيد، اللي هو أساس لبحث انقلاب النسبة. هل لأن انقلاب النسبة يعتمد على مخصص المنفصل، الانقلاب النسبة يعتمد على مخصص المنفصل، فهل المعالجة أو الموازنة أو التكييف أو التوليف أو الترابط بين الأدلة المنفصلة يتم على الصعيد الجدي أو على الصعيد التفهيمي ثم تصل نوبل الجدي؟ الشيخ ولا أخذ السلطان يقولون يجب أن يكون علاج أول على التفهيم ثم الجدي. أما جدي تجد بينهم توليف وعلاج من دون أن يكون هناك علاج على الصعيد التفهيمي، لا علاج، لا علاج للتعارض. هذه دعوة عجيبة من الأخوان ومن الشيخ، لازم ننتبه إليه. المبحث ما الذي يستعجل فيه؟ لأن بنيوي أهم حتى من انقلاب النسبة، يفيد في موارد عديدة. أساس شوف يعني الظهر الخلفي لانقلاب النسبة هو هذا المبحث، وهذا المبحث أعم حتى من التعارض وغير التعارض، مبحث حساس يجب أن ندقق فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.